أن الظهور التصوري متكون بالوضع، وضع اللفظ لمعنى يوجب كون اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في ذلك المعنى، وهذا معنى التبادر. ظهور التصديق الأول قلنا يتكون بعدم القرينة المتصلة، بعدم القرينة المتصلة. والظهور التصديق الثاني أيضا يتكون بعدم القرينة المتصلة. ولذا قلنا سابقا بأن القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور، وإنما توجب سقوط الظهور عن الحجية. وهذا يكشف عن أن الظهور التصديقي مطلقا فقط متوقف على ماذا؟ على عدم القرينة المتصلة. لماذا؟ لأن الظهور التصديقي معناه أن ما قاله يريده، ما قاله. فإذا قال قرينة متصلة لا بد أن نقول يريد ما دلت عليه القرينة، واضح؟ فإذا المتكلم له حق الحاق القرينة المتصلة بالكلام لأجل إثبات أن مراده خلاف المعنى الحقيقي الظاهر فيه تصورا. فإذا لم يأتي بالقرينة المتصلة ينعقد هذا الظهور، ما قاله يريده، هذا قاله فهو يريده. فإذا أجت القرينة المتصلة المنفصلة حينئذ تكون موجبة لعدم استقرار هذا الظهور وحجية هذا الظهور، لا أنها توجب انهدام أصل الظهور. إذا هذا كان، هذا كله تقدم سابقا، إذا هذا كان واضح يتضح وجه الخلط بين الظهور وبين الحجية في كلمات جملة من العلماء، أنهم تصوروا وجود ثلاثة ظهورات كلها موجودة قبل الحجية: الظهور التصوري وهو ظهور الوضعي، والظهور التصديق الأول وهو ظهور أنه قد استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، والظهور التصديق الثاني وهو أنه يريد ذلك المعنى جدا. هذه الظهورات الثلاثة إذا تمت قالوا أن الحجية تأتي في مرحلة متأخرة. فإذا كان اللفظ ظاهرا ظهورا تصوريا في معنى، واستعمل المتكلم اللفظ في ذلك المعنى، وأثبتنا أنه يريده جدا ذلك المعنى، فإذا هذا الكلام يكون حجة في ذلك المعنى المراد له تصديقان، واضح؟ فإذا فرضنا أن القرينة المتصلة المنفصلة وردت، القرينة المنفصلة قالوا بأن هذه القرينة المنفصلة توجب هدم الظهور الثاني، يعني الإرادة الجدية للمعنى، هدم الظهور التصديق الثاني. بينما نحن ماذا قلنا؟ قلنا بأن القرينة المنفصلة لا توجب هدم الظهور، وإنما توجب فقط سلب الحجية عنه. فإذا فرق بين الظهور وبين الحجية، ولذا العنوان الخلط بين الظهور وبين الحجية. الظهور ليس متقوما بعدم القرينة المنفصلة، الظهور، بينما في كلمات هؤلاء يظهر منهم أن الظهور التصديق الثاني متقوم بعدم القرينة المنفصلة، بينما نحن نقول أن الظهور التصديق الثاني ليس متقوم بعدم القرينة المنفصلة، وإنما متقوم بعدم القرينة المتصلة فقط. الأثر العملي لهذين القولين يظهر في حالة ورود القرينة المنفصلة، على رأي هؤلاء توجب هدم أصل الظهور التصديقي، لأنه على رأيهم الظهور التصديقي متوقف على عدم القرينة المنفصلة، فإذا وردت يرتفع موضوعها. بينما على رأينا نقول لا، أن الظهور التصديق الثاني ينعقد ويبقى موجود لكنه ليس حجة، والقرينة المنفصلة توجب سلب الحجية عنه فقط. فإذا هناك مسلكان في مقام تحديد موضوع الحجية، هذان المسلكان يتفقان في أنه مجيء القرينة المنفصلة يوجب سلب الحجية، كل منهما يقول بذلك، لكن الفرق يظهر في أصل الظهور، أن أصل الظهور منسلخ أو لا ينسلخ على الرأي السابق اللي حقق السيد القدس النار نفسه لا ينسلخ، بينما على رأي هؤلاء يكون منسلخ. نقرأ هذا المقدار نعيش يعني تراجع البحث السابق. اتضح مما تقدم أن مرتبة الظهور التصوري متقومة بالواضع، ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية متقوم بعدم القرينة المتصلة، لأن ظاهر حال المتكلم أنه يفيد مراده بشخص كلامه، فإذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام ولم تكن إرادة ما تقتضيه منافيا للظهور الحالي. وأما عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في أصل الظهور وليس مقوما له، وإنما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إليه. يعني لا أشكال إذا جاء قرينة وقال أنه ما أريد ذاك المعنى ولا منفصلة، نقول أن ذاك المعنى حجة، هو قاعد يقول أنا ما أريده، فلازم أن نقول أن الحجية ترتفع. ومن هنا يتضح وجه الخلط في كلمات جملة من الأكابر الموهمة لوجود ثلاث رتب من الظهور كلها سابقة على الحجية، ككلام المحقق النائيني رحمه الله: الأولى مرتبة الظهور التصوري، الثانية مرتبة الظهور التصديقي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه قال كذا وفقا لهذا الظهور، قال كذا استعمل اللفظ في هذا المعنى ظهور التصديق الأول، الثالثة مرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقعي على نحو يسوغ لنا التأكيد على أنه أراد كذا وفقا لهذه المرتبة من الظهور. والأولى قالوا هؤلاء لا تتقوم بعدم القرينة المربوطة بالوضع فقط، والثانية تتقوم بعدم القرينة المتصلة كما نقوله نحن، لكن الثالثة بها الخلاف تتقوم بعدم القرينة مطلقا ولو منفصلة. والحجية قالوا حكم مترتب على المرتبة الثالثة من الظهور، فمتى وردت القرينة المنفصلة فضلا عن المتصلة هدمت المرتبة الثالثة من الظهور، صن ظهور ماكو، ورفعت بذلك موضوع الحجية. السيد في مقام الاستدلال على صحة المسلك الأول وبطلان المسلك الثاني يقول بأن هذا الكلام الذي نقلناه ووضحناه لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأننا نقول أن الظهور التصديق الثاني ليس متقوما بعدم القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن الظهور التصديق الثاني وهو المهم طبعا من بلحاظ الحجية وبلحاظ الكلام، لأننا قلنا سابقا أن الظهور التصديق الثاني هو المهم. لماذا؟ لأنه بالظهور التصديق الثاني يثبت أنه يريد هذا المعنى، فإذا كان المتكلم ممن تجب طاعته وأحرزنا أنه يريد هذا المعنى فلا بد من ماذا؟ من موافقته، ويحرم عصيانه حينئذ. هذا الظهور التصديق الثاني الذي يثبت به المراد الجدي للمتكلم نحن نقول لا يتقوم بعدم القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن هذا الظهور التصديق الثاني أساسه متقوم بتطابقين، هذا هم تقدم سابقا، بين التطابق بين الظهور التصوري والظهور التصديق الأول، وبين الظهور التصديق الأول وظهور التصديق الثاني. يعني شنو؟ يعني أن المتكلم حينما يقول رأيت أسداً مثلاً، يقول أن الأسد له ظهور تصوري في الحيوان المفترس باعتباره موضوعاً لهذا المعنى. هناك أصل نسميه بأصالة التطابق بين الظهور التصوري والظهور التصديق الأول، يعني أن ما وضع له اللفظ عند استعمال اللفظ، اللفظ يستعمل في نفس المعنى الموضوع له اللفظ، الأصل هكذا، ولذا حينما يستعمل في معنى آخر يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة. الأصل ظهور التصديق الأول شنو منشأ؟ منشأ هو التطابق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، أن اللفظ الموضوع لمعنان حينما يستعمل الأصل الظاهر هو أنه مستعمل في نفس المعنى الموضوع له اللفظ. فإلى هنا بالتطابق الأول أثبتنا أن قول رأيت أسدا استعمل الأسد في نفس المعنى الموضوع له اللفظ أو الحيوان المفترس. فبيبقى عندنا شيء آخر وهو أنه هل يريده جدا أو لا. نقول إصالة التطابق بين الظهور التصديق الأول والظهور التصديق الثاني يثبت أنه مرائي له جدا. واضح؟ فبهذين الأصلين يثبت أن المعنى الحقيقي مراد له جدا. خب الآن نقول الظهور متوقف على هذا المقدار، على هذا الشيء فقط. الظهور يتوقف على هذا التطابق. فإذا ألحق بكلامه قرينة متصلة، هذا أصل التطابق بعد ما يجي حينئذ. يعني إرادة المعنى الموضوع له اللفظ لا يأتي، لماذا؟ لأن المتكلم له حق إلحاق القرائن المتصلة بكلامه ما دام مشغولا بكلامه، لإثبات ماذا؟ لإثبات أنه يريد معنى آخر. فإذا قال رأيت أسدا يرمي، إحنا ما نقدر نقول أن مراد الجدي هو الحيوان المفترس، وإنما نقول مراد الجدي معنى آخر غير المعنى الحقيقي. واضح؟ هذا قرين المتصل. أما إذا أكمل كما كلامه ولم يلحق قرين متصلة بحسب الفارض، حينئذ نقول أن الظهور يستقر، لأن إصالة التطابق جارية حينئذ. إصالة التطابق اللي هي منشأ الظهور التصديق الأول والثاني موجودة على كل حال في كلامه إذا لم يلحق قرينة متصلة بالكلام. فإذا كانت هذا كان هذان الأصلان موجودين، أو معنى أن الظهور يستقر، هذا معنى أن الظهور يستقر. فإذا وردت القرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة نقول أن هذه القرينة المنفصلة لا ترفع ما استقر، وإنما تكون موجبة لعدم استمرار الحجية لهذا الظهور المستقر سابقا. فإذا فرق بين أن نقول أن القرينة المنفصلة توجب هدم أصل الظهور اللي معناه أن الظهور التصديقي يتوقف على عدم القرينة المنفصلة، وبين أن نقول أن الظهور التصديقي لا يتوقف على القرينة المنفصلة وإنما يتوقف على عدم القرينة المتصلة فقط. والقرينة المنفصلة تهدم حجية الظهور لا تهدم أصل الظهور. والبرهان على ذلك ما ذكرناه من أن الظهورات كلها ترجع إلى أصول عقلائية يعمل بها العقلاء، والظهور التصديق الأول يرجع إلى أصالة التطابق بين الظهور التصوري والتصديقي، والظهور التصديق الثاني يرجع إلى أصالة التطابق بين الظهور التصديق الأول والتصديق الثاني. وهذان الأصلان يتوقفان فقط على ماذا؟ على عدم القرينة المتصلة. ومن هنا يصح أن نقول بأن القرينة المنفصلة لا توجب سلب أصل الظهور وإنما تهدم حجية الظهور. والسيد يستدل بدليل آخر وجداني عرفي، يقول أنه لو فرضنا أن الظهور التصديق الأول كان متوقفا على عدم القرينة المنفصلة كما يقولون، واضح؟ حينئذ المجيء بالقرينة المنفصلة يكون على القاعدة، لا يكون على خلاف الأصل العقلائي والطريقة العقلائية، لأنه يكون حال القرينة المتصلة بلا فرق بينهم. كما أن الإتيان بالقرينة المتصلة بالكلام هل يعتبر مخالف للطبع العقلائي؟ لا، بل له تمام الحق المتكلم أن يلحق بكلام قرينة متصلة. واضح؟ إذا كان الظهور موقوفا على عدم القرينة المنفصلة كما هو موقوف على عدم القرينة المتصلة كما يقولون، ينبغي أن يكون الإتيان بالقرينة المنفصلة كالإتيان بالقرينة المتصلة في أنه أمر عرفي مقبول عند العرف ولا يعتبر على خلاف الارتكازات العقلائية. بينما الواقع بعكس ذلك، الواقع هو أن الاعتماد على القرينة المنفصلة يعتبر أمر نادر. الشارع أسس في الطريقة جديدة أخذ يعتمد فيها على القرائن المنفصلة، وإلا العرف ما يعتمد على قرائن منفصلة، يعتمد على قرائن متصلة. القرينة المنفصلة حينئذ تكون على خلاف الطبع العقلائي، وهذا يكشف على أنها تكون موجبة شنو؟ لا تكون منافية لأصل الظهور، وإنما تكون موجبة فقط لسلب حجية الظهور. هذا المطلب يذكر. وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره، فإنه وإن كان على حق في جعل الظهور التصديقي موضوعا للحجية كما تقدم بالمسابقة أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي للظهور التصوري، غير أن الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي استعمالا جديا ليس متقوما بعدم القرينة المنفصلة بل بعدم القرينة المتصلة فقط، لأن هذا الظهور منشأه ظهور وحال المتكلم في التطابق بين المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي، والتطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني، والمنظور في هذين التطابقين شخص الكلام بكل ما يتضمنه من خصوصيات. فإذا اكتمل شخص الكلام وتحدد مدلوله التصوري والمعنى المستعمل فيه، مدلول التصوري والمعنى المستعمل فيه عن التصديق الأول، تنجز ظهور حال المتكلم في أن ما قاله وما استعمل فيه اللغة المدلول التصديق الأول هو المراد جدا، هذا هو المدلول التصديق الثاني، ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب لهذا الظهور الحالي، لا أنه يعني نفيه موضوعا ينتفي موضوعا. ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي، لأن ذلك على خلاف الظهور الحالي للمتكلم، ومن هنا يكون على خلاف الأصل العقلائي. ولو كان الاعتماد عليها أي المنفصلة وورودها يوجب نفي المرتبة التي هي موضوع الحجية من الظهور لما كان ذلك على خلاف الظهور. أصل الظهور موقوف على عدمه، فإذا جاء حين الظهور ما ليش على خلاف الظهور، مثل قرينة متصلة يصير حال حال قرينة متصلة بلا فرقين. لما كان ذلك على خلاف الطابع ولكان حاله حال الاعتماد على القرائن المتصلة التي تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي على طبق المدلول التصوري. الكلام كل السابق كان في الظهور اللفظي، الظهور المرتبط بباب الألفاظ. الآن يقع الكلام في ظهور آخر وهو الظهور الحالي. الظهور الحالي هذا ظهور حال المتكلم، قد يكون هذا الظهور الحالي موجبا لتعيين معنى من المعاني. فإذا كان المتكلم ومن يكون ظاهر حاله هو تعيين هذا المعنى من تجب طاعته، فحينئذ لا بد من البحث في أن هذا الظهور الحالي هل يكون حجة كالظهور اللفظي أو لا. هذا الظهور الحالي في مقام الاستدلال على حجيته يقول بأنه لا يمكن الاستدلال على حجيته بنفس ما استدللنا به على حجية الظهور اللفظي السابق. بما استدللنا على حجية الظهور اللفظي؟ استدللنا أولا بسيرة المتشرعة، لأنه لا إشكال أن المتشرعة المعاصرين المعصومين كانوا يعملون بظواهر كلام المعصومين. هنا هل نستطيع أن نستدل بسيرة المتشرع على حجية الظهور الحالي؟ فنقول أنه لا إشكال في أن المتشرع كانوا يعملون بظهور حال المعصوم حينما ينسبق من هذا الظهور معنى معين. يقول هذا نستدل فيها في المقام. لماذا؟ لأن سيرة المتشرع كانت سابقا موقوفة على إحراز ماذا؟ على إحراز العمل خارجا، ثم نستكشف من هذا العمل المتشرع ماذا؟ وجود الدليل الشرعي على الحجية. هذا في الظهور اللفظي أمر سهل، لا إشكال أن المتشرع مبتلين بماذا؟ بألفاظ صادرة من المعصوم، فلا بد أنه ماذا؟ يعملون بظواهرها، وإلا لكانت هناك طريقة جديدة كما قلنا، وهذه الطريقة الجديدة لو وجدت لنقلت إلينا، فعدم نقلها يكشف عن عدم وجود طريقة جديدة في مقام فهم المعاني من الألفاظ، فالطريقة هي الطريقة العقلائية وهي الاعتماد على ظواهر الكلام. بينما في ظهور الحال، لما كان ظهور الحال ما يمكن إثبات أنها كانت حالة شائعة ومحل ابتلاء لجميع المتشرعات، حتى نقول بأن سيرة المتشرعة انعقدت على العمل بظواهر الأحوال. الظهور اللفظي حالة شائعة ومحل ابتلاء لجميع المتشرع المعاصرين للمعصومين، فحينئذ نقول أن سيرتهم جرت على العمل بها. الظهور الحالي لا، فالظهور نادر وفي موارد معينة وليس عام الابتلاء. من قال بأن هؤلاء المتشرع القليلين الذين يلتفتون إلى هذا الظهور الحالي كانوا يعملون بهذا الظهور الحالي؟ قد لا يعملون بهذا، قد يحتاطون لا يعملون بهذا الظهور الحالي. فإذا ما يمكن الاستدلال على حجية الظهور الحالي بسيرة المتشرع، كما أنه لا يمكن الاستدلال على حجية هذا الظهور بما دل على وجوب التمسك بالكتاب والسنة، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. وهذا كان يمكن التمسك به لإثبات حجية الظهور اللفظي بدعوى أن العمل بظهور الكتاب عمل بالكتاب، ونحن مأمورين بالعمل بالكتاب. العمل بظواهر السنة عمل بالسنة واعتصام بالسنة وتمسك بالسنة، ونحن مأمورين بمقتضى هذه الروايات بالعمل بالسنة. هذا الدليل في المقام لا يمكن الاستدلال به. لماذا؟ لأن الظهور الحالي لا يصدق عليه لا أنه كتاب ولا أنه ماذا ولا أنه سنة. واضح؟ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لا يصدق عليه أنه سنة أنه حديث، حتى نقول أننا مأمورين بالتمسك به، ولا أنه كتاب حتى نقول أننا مأمورين بالتمسك به. هذا هم يمكن الاستدلال به. يبقى دليل واحد يمكن الاستدلال به على حجية الظهور الحالي، وهو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية لا إشكال أنها قائمة على الأخذ بظاهر الحال، كما هي قائمة على الأخذ بظاهر الكلام. والدليل على وجود هذه السيرة العقلائية هو إحنا عقلاء موجودين في هذا الزمان، نشعر بما أننا عقلاء، باعتبارنا عقلاء نشعر بأن الظهور الحالي يمكن التمسك به ويجوز العمل به. واضح؟ بما هم عقلاء، العقلاء بما هم عقلاء يعملون بالظهور الحالي، وهذا نشعر به وجدانا وفعلا. واضح؟ فإذا كنا نشعر به وجدانا فعلا، نقول الظاهر أن العقلاء الموجودين في زمان المعصوم أيضا ماذا؟ أيضا كانوا يعملون بهذا الظهور الحالي، يعني لا فرق بين العقلاء الموجودين في هذا الزمان والعقلاء الموجودين في عصر المعصومين. فإذا يمكن إثبات أن السيرة العقلائية كانت منعقدة على ماذا؟ على العمل بالظهور الحالي في زمان المعصوم. فإذا أثبتنا هذا، يعني نقول أنهم يعملون بالظهور الحالي بمرأة وبمسمع من المعصوم، والمعصوم سكت ولم يردع، نستكشف من السكوت وعدم الرد إمضاء هذا العمل العقلائي والسيرة العقلائية. واضح؟ لكن هنا نكتة ننبه عليها كما نبهنا عنها في بعض المباحث السابقة، نبهنا عليها، وهي شنو؟ وهي أنه لا ينبغي أن يدخل في تتميم الاستدلال بالسيرة العقلائية استكشاف التقرير والإمضاء من ظهور حال المعصوم، لأنه يكون مصادر. قلنا سابقا كيف ننتقل من السكوت إلى الإمضاء؟ قلنا عندنا وجوه، وجوه عقلية، وجوه باعتباره مكلف، باعتباره مكلف لمن يسكت لابد يرضى، هذا معنى لابد يرضى، باعتباره شارع، باعتباره يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتباره يجب عليه تعليم الجاهل، هذا الأساس العقلي. أكو أساس آخر تمسكنا به، وهو شنو؟ أساس استظهاري سميناه، يعني ظاهر حال المعصوم باعتباره معصوم، باعتباره مسؤول عن تطبيق الشريعة، وأنه حينما يسكت عن عمل يجري أمامه وماكو مانع من أن يردع عنه، وظاهر حاله أنه يرضى بذلك العمل. قلنا مثلا من قبل رئيس بلدية يمر على فد عمل مثلا بناء وما بناء، يسكت عنه، يسكت عنه معناه أنه راضي عنه، ظاهر حال، هذا ظاهر حال الإنسان المسؤول عن عمل معين، أنه حينما يجري ويرى هذا العمل أنه يرضى عن ذلك العمل. هنا ما ينبغي أن نتمسك في مقام استكشاف الإمضاء من السكوت أن نتمسك بظاهر الحال، لأن ظاهر الحال هو محل الكلام. إحنا في المقام نريد نثبت أن ظاهر الحال حجة أو لا، يكون مصادرة، لأننا نستدل على حجية ظاهر الحال بماذا؟ بظاهر الحال، لأن الدليل في السيرة العقلائية في الحقيقة كما قلنا ليس هو السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية، الدليل هو الإمضاء. فإذا استكشفنا الإمضاء من ظاهر الحال الذي هو محل الكلام يزال المصادر، فلا بد نعتمد في مقام استكشاف الإمضاء على الأساس العقلي باعتبار كون المعصوم مكلف أو مكلف، فلا يزال الظهور. وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ أيضا. وكلما كان للحال مدلول عرفي سبق إليه ذهن الملاحظ اجتماعيا أخذ به من قبيل ما تمسكنا به سابقا في باب في أي مطلب ما تخطر به، أن ظاهر حال المعصوم هو أنه شنو؟ أنه ليس في مقام نقل وقائع تاريخية. في باب ظاهر، في باب دلالة الجملة الخبرية على الطلب، على الوجوب، أنه لا يظاهر حالا أنه ما قاعد ينقل قضية تاريخية، أنه زيد قام، شنو زيد قام، زيد يقوم، زيد يسجد، زيد يركع، يخبر عن سجود زيد، مو وظيفته، هذا ظاهر حال، تمسك بظاهر الحال. غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بالظواهر والأفعال والأحوال غير اللغوية، لأن تعليل لعدم الإمكان، لأن طريق بلي الفارز كثير فوارز زائدة هنا، لأن طريق إثبات قيامها في الظواهر اللغوية قد لا يمكن تطبيقه في المقام لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة، كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي والأئمة كما هو واضح لعدم كونها كتابا ولا حديثا، بخلاف العمل بظاهر الكتاب. يمكن أن نقول هو عمل بالكتاب، العمل بظاهر السنة عمل بالسنة، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل في إثبات إمضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، لأن الكلام في حجية هذا الظهور. البحث الآخر في الظهور التضمني. الظهور يقسم إلى ظهور استقلالي وظهور تضمني. الظهور الاستقلالي عبارة عن ظهور الكلام في مطلب معين واحد فيكون دالا عليه دلالة استقلالية، ظاهر فيها ظهور استقلاليا. وتارة نفترض أن اللفظ والكلام يدل على مطلب والمطلب له أجزاء، من قبيل أكرم كل من في الدار مثلا، ومن في الدار 100 واحد، وفي هذه الحالة هذا الكلام أكرم كل من في الدار يدل على وجوب إكرام تمام 100 بالدلالة الاستقلالية، أنه هو مفاد هذا الكلام هو هذا المطلب، إكرام مجموع 100، فدلالته وظهوره في إكرام تمام 100 يكون ظهورا استقلاليا. لكن في نفس الوقت هناك ظهورات تضمنية متعددة بعدد أفراد العلماء، بعدد أفراد من وجد في الدار، فزيد الموجود في الدار يجب إكرامه، لكن نقدر نقول أن وجوب إكرام خصوص زيد مدلول استقلالي لقول أكرم كل من في الدار، ليس مدلول استقلالي له، وإنما مدلول تضمني، بمعنى أن المدلول الاستقلالي هو وجوب إكرام تمام 100. هذا الوجوب تمام 100 يكون ظاهرا في وجود إكرام هذا وجود إكرام هذا وذاك وذاك وهكذا تماما يعني. فإذن هذا الكلام له ظهوران، ظهور استقلالي في وجوب إكرام تمام المئة، وظهورات تضمنية بعدد أفراد من في الدار. فوجوب إكرام زيد الكلام يكون ظاهرا فيه ظهورا تضمنيا لا استقلاليا، واضح هذا؟ الآن لو فرضنا أن المتكلم قال أكرم كل من في الدار، وكان من في الدار 100، انتهى الكلام. بعد ذلك اجى فد مخصص لهذا العام، لأن هذا عام كل، استثنى فد 10 من ذول 100 طلعهم برا، قال ذول لا يجب إكرامهم، واضح؟ بناء على ما قرأناه سابقا من أن المخصص المنفصل يوجب سلب الحجية عن ما؟ عن الدليل الأول. المخصص المنفصل يعني قرينة منفصلة، يوجب سلب الحجية عن الدليل الأول عند القرينة. بناء على هذا ظهور أكرم كل من في الدار في وجوب إكرام تمام المئة هذا يسقط عن الحجية، في وجوب إكرام تمام الظهور الاستقلالي، واضح هذا اللي أقوله؟ الظهور الاستقلالي في وجوب إكرام تمام المئة، هذا الظهور اللي كان حجة قبل ورود المخصص المنفصل، بورود المخصص المنفصل يسقط عن الحجية. يعني بمعنى أنه ما أقدر أقول أن المولى يريد إكرام تمام المئة، ليش؟ لأنه استثنى 10، واضح؟ فالظهور الاستقلالي يسقط عن الحجية. الكلام والبحث الذي يقع هنا هو هذا، أن الظهورات التضمنية هم تسقط عن الحجية كالظهور الاستقلالي أو لا. فائدة هذا البحث واضحة جدا، ثمرة عملية جدا مهمة، وأنه مثلا دول 10 نقول بأنهم يجب إكرامهم، يكون ايش قد عندنا؟ 90 واحد. اذا شكينا في ان هذا يجب اكرامه او لا، مثلا شكينا، واضح؟ هنا اذا قلنا بان الظهورات التضمنيه في 90 في الباقي تبقى حجه على حالها، نقدر نتمسك بهذه الظهورات التضمنيه لاثبات وجود اكرامها المشكوك. فنقدر نتمسك بالظهورات التضمنيه 90 لاثبات وجود اكرام تمام، واضح؟ وأما إذا قلنا بأن الظهورات التضمنية كالظهور الاستقلالي تسقط عن الحجية، يعني ما يمكن التمسك، واضح؟ إذا نتمسك بقول أكرم كل عاد كل من في الدار لوجوب إكرام هذه الأفراد 90، لماذا؟ لأنه هذا الكلام شمول لهذه الأفراد كان على أساس ظهور فيها ظهورا تضمنيان. فإذا سقط الظهور الاستقلالي بحسب الفرض، وسقطت الظهورات التضمنية بحسب الفرض أيضا، قاعد نقول أنها تابعة، فمعناه أنه ما يمكن التمسك بالظهورات التضمنية لإثبات وجود إكرامي هذه الأفراد. يعني هيك نرفع يدنا نقول أنه ما ندري شنو حكمها، نلتمس حكمها من دليل آخر، بل قبل ورود المخصص المنفصل كنا نقول نقدر نتمسك بالظهورات التضمنية لوجوب إكرام هذا وهذا وهكذا هذه الأفراد. لكن بعد ورود المخصص المنفصل وسقوط الظهور الاستقلالي وافتراض أن الظهورات التضمنية تابعة للظهور الاستقلالي في الحجية، لا يمكن التمسك بها لإثبات وجوب إكرام الأفراد 90. هاي الأثر العملي. هنا قولان يوجدان، القول الأول أن الظهور التضمني تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، شون هذا البحث أجريناه في قضية الالتزامية والدلالة المطابقية في الحجية، هنا هم يقول بأنه الظهور التضمني تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، فإذا سقط الظهور الاستقلالي عن الحجية الظهورات التضمنية أيضا تسقط عن الحجية. القول الآخر يقول لا، أن الظهور الاستقلالي غير تابع للظهور الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي، واضح؟ هذا تصور البحث.
كان تعلم زي شيء كان شلون
أحس؟
نختار
شلون؟
كان تابع.
إذا ما كانت تابع.
أي 90 نختار فيها؟
لا مو أي 90، استثنى 10 معينة.
يعني مو
10 لا استثنى 10 معينة. لكن حينما نقول هذا يجب إكرامه ممن هو موجود في الدار، هذا لازم نتمسك بماذا؟ ظهور الكلام، وهو ظهور الكلام. إذا قلنا أن ظهور الكلام يتابع للظهور الاستقلالي، من يقدر يتمسك به؟ بل سابقا كان يجب إكرامه، أما الآن يجب إكرامه أو لا، هذا مو معلوم. واضح؟ هذا أصل البحث وتصور البحث. بعضهم اختار القول الثاني، يعني قول بالتبعية، أن الظهور الترمني تابع للظهور الاستقلالي. ليش؟ لأن يقول أن الظهورات التضمنية كلها نكتتها واحدة، كلها ملاكها واحد، نكتتها واحدة. فإذا سقط هذا الملاك، سقطت هذه النكتة، لابد أن تسقط كل الظهورات التضمنية. توضيح هذا المطلب. هذا يدعي بأن ظهور الكلام في شمول لتمام المئة هذا مربوط بنكتة واحدة، وهي ماذا؟ وهي استعمال اللفظ استعمالا حقيقيا في معنى. حينما يقول أكرم كل من في الدار، هذا الكلام له معنى حقيقي، وهو شنو؟ هو الاستيعاب، باعتبار أن كل دالة على العموم وموضوع علما للعموم. هذا المتكلم ظهور التصوري لكلامه هو العموم، هذا ما لنا كلام به. ظهور التصديق الأول إلى شنو هو؟ ظهور التصديق الأول هو أنه استعمل هذا اللفظ في المعنى الحقيقي، يعني في العموم استعمالا حقيقيا. هذا ظهور التصديق الأول. ظهور التصديق الثاني شنو هو؟ هو أنه يريد العموم جدا. مو تجينا نقول زين، شلون نحكم إحنا بأن المتكلم بكلامه يكون كلامه يكون ظاهرا في شمول تمام المئة؟ ظهور كلام، لاحظوا التعبير، ظهور الكلام في الشمول لتمام المئة موقوف على إثبات أنه استعمل الكلام في ماذا؟ في العموم. استعماله لهذا الكلام في العموم الذي هو المعنى الحقيقي للكلام يثبت أنه ماذا؟ أن الكلام ظاهر ظهورا تصديقيا في ماذا؟ في تمام المئة. بعد ذلك يجي ماذا؟ يجي الظهور التصديق الثاني، يعني يقول أنه بعد أن استعمل اللفظ في هذا وفي هذا وفي هذا وفي تمام المئة، لابد أنه يريد وجوب إكرام تمام المئة، يريد وجوب إكرام تمام المئة. فنكتة الظهورات التضمنية هي استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، وإلا إذا فرضنا أن اللفظ لم يستعمل في المعنى الحقيقي، نقدر نقول بأن الظهورات التضمنية كلها موجودة وقائمة؟ لو استعمل العموم في الخصوص مجازا، أكرم كل من في الدار كان يريد به إكرام 50 واحد منهم، هنا نقدر نقول أن هذا الكلام له ظهورات تضمنية في تمام المئة؟ لا، ما نقدر نقول. فالظهورات التضمنية في تمام المئة موقوفة على هذا المطلب، على إثبات أن المتكلم استعمل اللفظ في معناه الحقيقي. شنو هو معناه الحقيقي؟ مفروض هو العموم. فإذا استعمل اللفظ في العموم معناه ماذا؟ معناه أنه استعمل اللفظ في تمام المئة. فإذا هو قد قال وجوب إكرام تمام المئة، ظهور التصديق الثاني يجيب بأن ما قاله يريده. واضح؟ هاي النكتة يقول المشتركة بينهم. طب الآن إذا أجى المخصص المنفصل، المخصص المنفصل قلنا شو يسوي؟ المخصص المنفصل يوجب هدم الحجية، مو يوجب هدم الحجية. هذا القائل يقول بأن المخصص المنفصل لا يوجب هدم الحجية فقط، وإنما يوجب سلب أصل الظهور، يعني يكون كاشفا عن أن اللفظ لم يستعمل في تمام المئة، وإنما استعمل في خصوص التسعين. وهذا معنى أن اللفظ استعمل مجازا في التسعين، لا يكون استعمالا حقيقيا. وهذا معنى أن النكتة المشار إليها قد انهدمت. لماذا؟ لأن النكتة هي متقومة بكون اللون استعمل في معناه الحقيقي. القرينة المنفصلة تقول أن اللون لم يستعمل في المعنى الحقيقي، وإنما استعمل في ماذا؟ في التسعين، في المجاز، استعمل مجازان. فإذا استعمل مجازان حين نقول بأنه ظهورات ضمنية لابد أن تسقط، لأنها قائمة بتلك النكتة المشتركة. وبتعبير آخر، بعد ورود المخصص المنفصل الكاشف عن أن ذاك الاستعمال، ذاك اللفظ كان مستعمل استعمال مجازي، مستعمل استعمال مجازي يعني لا يريد، لم يستعمل في العموم، استعمل في الخصوص. وبالخصوص كما أن التسعين خصوص، التسعة وثمانين هم خصوص، السبعين هم خصوص، واضح؟ فحينئذ تكون مجازات متعددة ولا فرق بين مجاز ومجاز. نكمل هذا الدرس. شنو الدليل على وجوب إكرامه؟ لابد الدليل هو أكرم كل عالم، يقول أكرم كل عالم لا يدل على وجوب إكرامه، لأنه يعني من الممكن أنه مستعمل في ما حدث، مستعمل مجاز، ممكن أنه مستعمل في تمام التسعين في شمله، لكن مستعمل ممكن مستعمل في ما حدث، في ثمانين بعد ما يشمل ذلك. واضح الكلام؟ واضح.
لو كنا بالتسعين هذا تشمل ثمانين، تشمل السبعين.
إذا قلنا في التسعين ظهورات ثمانية موجودة لكل الأفراد، فنقدر نتمسك بالعام لإثبات وجود إكرام زيد. أما إذا قلنا مستعمل في الخمسين، يشمل زيد. واضح هذا الكلام؟ شلون عدم ذكر 50
يعني
آخر آخر بعد افتراض أن استعمال العام في 90 مجاز كل منهم ما يحتاج إلى قرينة. المفروض إحنا ما عندنا قرينة، عندنا قرينة فقط عن المخصص المنفصل اللي يطلع فقط 10، وهذا قلنا كاشف بحسب الفرع عن أن استعمال العام حينئذ مجاز. فكما أن 80 يحتاج إلى قرينة والخمسين يحتاج قرينة، 90 هم يحتاج كل منهما مجاز. والتمسك بالظهور التضمني فرع أن العام مستعمل في تمام 90، وهذا من عندنا. هذا إلى هنا الكلام يصير واضح صار. صاحب الكفاية يقول أن هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ نستذكر ما تقدم من أن المخصص المنفصل شو يوجب المخصص؟ قلنا المخصص المنفصل يوجب عدم تعلق الإرادة الجدية للمتكلم في ماذا؟ في المعنى الحقيقي. ما يوجب تغير الاستعمال، الاستعمال يبقى على حاله. نوضح أكثر، كان عندنا ظهورا تصديقيين سابقا، مو؟ ظهور التصديق الأول شنو كان؟ عبارة عن أن الظاهر من الكلام أنه مستعمل في تمام الأفراد، مستعمل في تمام الأفراد، مستعمل في معناه الحقيقي. هذا ظهور التصديق الأول في مقابل ظهور التصور اللي هو عبارة عن خطور المعنى في الذهن. وعندنا ظهور التصديق الثاني أن المتكلم حينما يستعمل اللفظ في معنى الحقيقي يريد المعنى الحقيقي، هذا تصديق ثاني. القرينة لما تجي المنفصلة بحسب الفرق مخصصنا منفصل، حينما يجي في الحقيقة يهدم الظهور التصديق الثاني، ما يهدم الظهور التصديق الأول. يعني القرينة ما تقول أن المتكلم سابقا استعمل اللفظ في المعنى المجازي، ما استعمله في المعنى الحقيقي، لا المتكلم استعمل في المعنى الحقيقي. القرينة تقول أن المتكلم لا يريد جدا المعنى الحقيقي، مو لم يستعمل، استعمل لكن لا يريد. واضح. القرينة إخراج العشرة يقول أن أكرم كل عالم لا يريد به المتكلم تماما منها، وإنما يريد به خصوصا 90. الاستعمال يبقى على حالة دائما. القرينة المنفصلة ما لها شغل بالاستعمال، الاستعمال يبقى على حالة، استعمال مستعمل اللفظ المعنى الحقيقي. والقرينة كاشفة عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالمعنى الحقيقي وبتمام الأفراد فيه. فإذا فرنا هذا شو المعنى؟ يمكننا أن نحافظ على الظهور التصديق الأول، وهو شنو؟ وهو الاستعمال. فإذا هذا المستشكل حينما افترض أن النكتة في الظهورات التضمنية هو الاستعمال في المعنى الحقيقي، هو شو افترض؟ أن الاستعمال سقط بالقرينة المنفصلة. صعب الغيب اللي ما سقط، وأن القرينة المنفصلة توجب عدم تعلق الإرادة الجدية بتمام المئة، لا أن اللفظ مستعمل مجازا، لا اللفظ مستعمل حقيقة في ماذا؟ في معنى الحقيقة. فإذا النكتة حافظنا عليها وظهورات تبقى على حالها. واضح نقاط صعبة الهاية؟ نقرأ المقدار حتى
تخلص ترى كان مستعمل المية استعمل
لا مستعمل في معنى الحقيقة. لا يقول اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي، من قبيل يقول رأيت أسدا يسكت، ثم بعد مدة يقول مرادي من الأسد هو الحيوان المختلف. هاي القرينة المنفصلة ما تقول لك بأن هذا اللفظ مستعمل وين؟ في المجاز. اللفظ مستعمل في المعنى الحقيقي، لكن بعدين يقول أنا ما أريد المعنى الحقيقي. إذا كان الكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي، وله ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب. واضح ظهور ضمني يعني شنو؟ ومثال ذلك أداة العموم في قولنا أكرم كل من في البيت، ونفرض أن في البيت من في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها على الاستيعاب، ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المئة، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية. ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب إكرام بعض أفراد العالم العام، ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10 من المئة، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط من الحجية لحجية المخصص. والسؤال هنا هو أن الظواهر الظنية الأخرى مو ساقطة، يعني الظواهر العشرة هل تشمل التسعين الباقين؟ الظن التي تشمل التسعين الباقين هل تبقى على الحجية أو لا؟ فإن قيل بالأول، الأول ياه يعني بقاها على الحجية، كان معناه أن ظهور التضمني غير تابع لظهور الاستقلالي الحجية، والإستقلال طبعا سقط المخصص المحصص. يعني شنو طبعا سقط؟ يعني ما نقدر نقول بعد ورود المخصص أن أكرم كل عالم يدل على وجوب الإكرام تماما. وإن قيل بالثاني يعني عدم السقوط، كان معناه الثاني ياه يصير
عدم بقاء.
فإن قيل بالأول يعني البقاء على الحجية، كان معناه أن الظهور التضمني غير تابع لظهور الاستقلالي. وإن قيل بالثاني يعني عدم البقاء على الحجية السقوط، كان معناه كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية الحجية. والأثر العملي بين القولين أنه على الأول بقاء الحجية وعدم التبعية، نتمسك بالعام لإثبات الحكم لتمام لم يشملهما طبعا من يشمله التخصيص من الناس
يعني
هذا حجة أقوى مخصص. وعلى الثاني تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا، ولا يبقى حينئذ دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقي أو لا.
جميعا قصد كل المئة يعني اللي أول بالتسعين
بقى تدخل المئة بلا أشكال، هالعشرة بلا أشكال، تسعين همات ما بدل على حجية. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر يعني التبعية والدلالات التضمنية جميعا على الحجية، وذلك لأن ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المئة في المثال المذكور قبل ورود المخصص إنما هو باعتبار نقطة واحدة، وهي ظهور التصديق لأداة العموم في أنها مستعملة في معناها الحقيقي وهو استيعاب. وإلا إذا واضح ليش يتوقف على هذه النقطة، وإلا إذا قلنا بأن اللفظ من البداية مستعمل مجازا ما عندنا ظهورات تضمنية بعد، فإذا الالتزام بالظهورات التضمنية لتمام المئة فرع استعمال اللفظ في ماذا؟ هذا مسلم، حتى صاحب الكفاية ما يناقش بهذا، صاحب الكفاية يقول أن المخصص المنفصل ما يسقط هذا الظهور،
يبقى
الاستعمال في معنى مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب. وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل مناقشة بهذا، المناقشة صاحب الكفاية بهاي النقطة يقول هذا القائل يقول وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصص وإخراج عشرة من المئة، نستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله، ظهر حاله أنه يستعمل في المعنى الحقيقي، المخصص يقول لا خالف ظهور حاله، استعمل المجازي واستعمل اللفظ المعنى المجازي، وبهذا تسقط كل الظواهر الظنية عن الحجية لأنها تابعة لاستعمال الحقيقة، لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي الذي علم بطلانه. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في التسعين أو في تسعة وثمانين، لأن كل منهما مجاز، وأي فرق بين مجازين؟ وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي، وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص، يعني بعدم تعلق إرادته الجدية بإكرام تماما يعني بما فيهم العشرة، هذا جدا ما كان يريده، فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور، هذا إشارة لمن؟ إلى الظهور التصديق الأول، إلى هذا الظهور يعني ظهور حاله في أنه استعمل اللفظ في معناه الحقيقي، يقول هذا نقدر نحافظ عليه حتى بعد ورود المخصص المنفصل، وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديق الأول فيما تقدم، ونتصرف في الظهور التصديق الثاني وهو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله وأبرزه باللفظ، الفوارق زائدة طبعا، مراد له جدا، هذا نصرف به، هذا نبعض به، نقول بأن ورود المخصص المنفصل بعض في هذا الظهور التصديق الثاني، الظهور التصديق الثاني. بالنسبة إلى العشرة ما موجود بالنسبة إلى التسعين يبقى على حال. فبالإمكان بل فإن هذا الظهور لو خلي وطبعه ماكو مخصص إلى يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدا.
الظهور الثاني
الظهور الثاني كل ما استعمل فيه اللغ مراد للمتكلم، يعني تماما قبل ورود المخصص. غير أن المخصص يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك، لا يريدهم المتكلم جدا. العشرة خل عشرة نقول ما بي ظهور ثاني، تسعين الباقين شنو يبقى ظهور ثاني على حال. فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية لهم نرفع اليد عن الظهور التصديق الثاني بالنسبة إلى. وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه نتمسك بالظهور التصديق الثاني لإثبات حكم عام له. واضح. السيد يقول بأنه في بادئ النظر قد يستشكل على صاحب ويقال بأن صاحب الكفاية لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعير من ظهور التصديق الأول إلى ظهور التصديق الثاني. يعني شنو نقل التبعير؟ يعني المستشكيل قبل صاحب الكفاية كان يبعض وين؟ بالظهور التصديق الأول، يقول المخصص المنفصل يكشف عن أن اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي. واضح. وإنما وين مستعمل؟ مجازاً. فإذن في مرحلة الاستعمال أكو تبعير، في مرحلة الاستعمال اللفظ لم يستعمل في العشرة لأخرجها المخصص، وإنما استعمل شنو؟ فيما عداها. واضح شلون أكو تبعير في الظهور التصديق الأول؟ صاحب الكفاية قال لا، في الظهور التصديق الأول ما أكو تبعير، أكو تبعير في الظهور التصديق الثاني. يعني الظهور التصديق الأول من بعضي، وإنما اللغة مستعمل في تمام المئة بما فيهم العشرة مستعمل، لكن في مرحلة الإرادة الجدية بعض قل لا، المتكلم لا يريد العشرة ويريد ماذا؟ تمام التسعين. واضح. صعب الكفاية هذا يقول صعب، بينما المستشكل شي يقول قل لا بعض في مرحلة الاستعمال، يقول أن نقول أن اللغة لم يستعمل في العشرة. واضح. فإذا المستشكل كان يبعض في مرحلة الظهور التصديق الأول، يعني في مرحلة الاستعمال، لأن يدعي أن اللفظ بعد ورود المخصص المنفصل لم يستعمل في العشرة لأخرجه المخصص، وتبعير في الاستعمال. صاحب الكفاية يقول لا، في الاستعمال ما في تبعير، بل اللفظ مستعمل في تمام المئة، وإنما التبعير وين؟ في الإرادة الجدية. قد يقال هنا بأن صاحب الكفاية لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعير من الظهور التصديق الأول إلى الظهور التصديق الثاني. واضح علي أقوله؟ حينئذ يجي إشكال علي في بعد النظر، يقول بأنه شنو الموجب هذا نقل التبعير؟ ما راح يسوي لنا فد شيء، لأنه إحنا نرجع إلى طرح المسألة الأولى. شنو طرح المسألة؟ أن الظهورات التضمنية تابع للظهور الاستقلالي في الحجية أو لا؟ مهطرح. إن قلنا أن الظهورات التضمنية تابعة للظهور الاستقلالي في الحجية، المفروض أن الظهور الاستقلالي تسقط عن الحجية. الظهورات التضمنية تسقط بلحاظ الظهور التصديق الأول وبلحاظ الظهور التصديق الثاني. إذا الظهور التضمني في حجيته تابع للاستقلالي والاستقلال المفروض ساقط عن الحجية، الظهورات التضمنية أيضا شنو؟ ساقط عن الحجية. فأنت تنقل التبعير من الظهور التصديق الأول إلى الظهور التصديق الثاني، شنو فائدته؟ أفرض ماكو تبعير في الاستعمال، اللفظ مستعمل في تمام المئة. واضح؟ لكن الظهور التضمني بالتصديق الثاني هذا حجة لو مو حجة؟ آخر مجرد الاستعمال ما يسوغ لنا أن نسند إلى المولى، أن المولى يريد إكرام هذا. واضح؟ يريد إكرام هذا، هذا يعني من نعتمد عليه؟ الظهور التصديق الثاني، الإرادة الجدية للمتكلم، هذا اللي يسوغ لنا أن نسند إلى المولى أن المتكلم يريد إكرام زيد، يريد استعمل وحدة ما تفيدنا. واضح. فالتنقلك للتبعيض من الظهور التصديق الأول إلى الثاني بعد اقرار أن الظهور التضمني تابع للظهور الاستقلالي في الحجية ما يفيدك في الشيء. أفرض أن قلت أفرض أن الاستعمال في تمام المئة، لكن أكو تبعيض بالظهور التصديق الثاني لو لا القهراني يلتزم يرتعي يقدر يقول صاحب الكفاية أن المتكلم يريد إكرام حتى العشرة، واضح يريده. فإذا أكو عندنا ظهورات تضمنية بالنسبة للتسعين والمفروض أنها ساقطة عن الحجية لأنها نقول بماذا؟ بالتبعية. إذا قلنا بالتبعية فإذا نقل التبعيض ما صنع شيء. وإذا أنكرنا التبعية قلنا أن الظهورات التضمنية مو تابعة للظهور الاستقلالي، ليش تتزحم نفسك وتنقل التبعيض من الاستعمال إلى الإرادة الجدية؟ فبقى التبعيض في مرحلة الاستعمال إذا متابعة اللي سقط ظهور الاستقلالي عن الحجية سقط. تبقى الظهورات التضمنية في مرحلة الاستعمال موجودة في حاضر تمام التسعين. ليش إذن الجهد وانقلت التبعيض من هذه المرحلة إلى مرحلة الإرادة الجدية؟ نقرأ هذا الإشكال. وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا، لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديق الأول إلى مرحلة الظهور التصديق الثاني. هالعبارة يحتاج إلى شرح مو؟ شلون نقل بينا صاحب الكفاية شلون نقل التبعيض بينا بأن قال أن الاستعمال ماكو تبعيض به، مستعمل اللفظ في تمام المئة، التبعيض أكو في الإرادة. نقل ليش نقل؟ لأنه الإشكال أساسا كان يلتزم بالتبعيض في مرحلة الاستعمال، بعد كذا نقل من الاستعمال إلى الإرادة الجديدة. فإذا هذا الإشكال، فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، كان مستقيم، فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي؟ متابع له حج على كلها. وإذا كان تابعا له كذلك يعني في الحجية، فكيف نعمله في مرحلة الظهور التصديق الثاني؟ شلون نقول هو ساقط عن الحجية تابع للظهور الاستقلالي، ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض؟ واضح. هذا الإشكال يقول قد يعترض به على صاحب الكفاية في بادئ النظر. السيد يقول الرد على هذا الاعتراض في مقامين: نصر صاحب الكفاية وإثبات ما حققه. ونقول أن نقل التبعيض من مرحلة الاستعمال إلى مرحلة الإرادة ليس عملا اعتباطيا، وإنما له نكتة، وهاي النقطة هي اللي تلزمنا بنقل التبعيض. وهاي النقطة هي هذه: أن الظهورات التضمنية في مرحلة الاستعمال كلها تكون بنقطة واحدة، ليس لكل ظهور تضمني في مرحلة الاستعمال نقطة مستقلة، وإنما كل الظهورات لها نقطة واحدة. فإذا افترضنا أن هذه النقطة سقطت، كل الظهورات التضمنية في مرحلة الاستعمال تسقط، بينما الظهورات التضمنية في مرحلة الإرادة هذه كل واحد منها له نقطة مستقلة. فإذا سقطت الظهورات التضمنية في مرحلة الإرادة في بعض الأفراد، الظهورات التضمنية في الباقي نقاطها تكون محفوظة. من ناحية كلية نقولها. إذا جينا إلى محل الكلام قلت قال أكرم تمام المئة، واضح. هنا قعدنا ظهورات تضمنية في مرحلة الاستعمال، يعني شنو؟ يعني أن اللفظ مستعمل في هذا الفرد ظهور تضمني في مرحلة الاستعمال، ومستعمل في هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد تمام المئة. هاي ظهورات تضمنية في مرحلة الاستعمال. هاي الظهورات التضمنية في مرحلة الاستعمال شنو نكتتها؟ نكتتها الاستعمال الحقيقي في مرحلة الاستعمال ذا. وإلا إذا علمنا من البداية أن اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي يكون أكو ظهورات تضمنية في الاستعمال؟ ماكو. دائما إنما نقول أكو ظهورات تضمنية في مرحلة الاستعمال بمعنى أن اللفظ مستعمل في هذا المعنى ظنًا وفي هذا المعنى ظنًا وفي هذا المعنى فرع استعمال اللفظ في معنى الحقيقي، وإلا إذا كان مستعمل مجازًا هاي الظهورات التضمنية في باب الاستعمال تسقط ما نقيها. واضح؟ هاي معناه أن النكتة مشتركة، يعني نكتة واحدة وهي استعمال اللفظ في معناه الحقيقي يكون نكتة لاستعمال اللفظ تضمنا في هذا الفرق واستعمال اللفظ تضمنا في هذا الفرق، وهذا تماما واضح. فإذا فرضنا أن هذه النكتة ساقطة كما هو الواقع، يعني شنو ساقط؟ يعني استعمال في المعنى الحقيقي قطعا سقط. واضح؟ فإذا سقط كل الظهورات التضمنية في باب الاستعمال كلها شنو؟ لم تسقط إذا افترضنا أنه ساقط. واضح هذا؟ هذا الظهورات التضمنية في باب الاستعمال. نجي إلى الظهورات التضمنية في باب الإرادة، يعني شنو؟ يعني بعدين يقول المتكلم أكرم تمام المنى، كما أكو ظهورات تضمنية في باب الاستعمال أكو ظهورات تضمنية في باب الإرادة ظهور التصديق الثاني، بمعنى أن المتكلم يريد إكرام هذا ضمنا ويريد إكرام هذا ضمنا ويريد إكرام ذاك ضمنا، هذه ظهورات تضمنية. هذه الظهورات التضمنية بعدد الأفراد لها كل واحد منها له نكتة مستقلة، كل واحد منها له نكتة مستقلة. فإذا فرضنا أن الظهور التضمني بلحاظي في الإرادة بلحاظي هذا الفرص سقط، الظهور التضمني بلحاظي في الأخذ يبقى على حال لماذا يسقط؟ لا موجب لسقوط. كل واحد له نكتة مستقلة، وهو أن المتكلم حينما يستعمل اللفظ في معنى يريد ماذا؟ يريد ذلك المعنى. استعمل اللفظ في هذا فهو يريد هذا، استعمل اللفظ في هذا فهو يريد هذا، وهذا هذا من ناحية كلية. صاحب الكفاية لما اجى شاف أن هذا الشخص يريد يبعض في مرحلة الاستعمال، إذا صدق على هذا التبعير يعني يكون يلتزم بماذا؟ يكون يلتزم بسقوط الظهورات التضمنية في باب الاستعمال. لماذا؟ لأنها تابعة لنكتة واحدة وهي استعمال اللفظ في معناه الحقيقي. فإذا صدق المستشكل وقال له أن اللفظ بعد ورود المخصص استعمل مجازاً ولم يستعمل في معناه الحقيقي، الظهورات التضمنية في باب الاستعمال كلها تسقط لأنها نكتة واحدة. فإذا ناقش قال له تبعير في باب الاستعمال ما موجود، اللفظ مستعمل في تمام المئة بما فيه من العشر التي خرجت بالدليل، فحافظ عن النقطة. فإذا حافظ عن النقطة الظهورات التضمنية في باب الاستعمال تبقى على حالها ما يكون بها تبعير. واضح؟ نقل التبعير من هذه المرحلة وين؟ مرحلة الإرادة. قال بأنه في باب الإرادة ماكو مانع يلتزم بالتبعير، ليش؟ كل ظهور تضمني إلى نقطة مستقلة. المخصص المنفصل يجي يقول أن المتكلم لا يريد إكرام هؤلاء العشرة، الظهورات التضمنية بلحاظ تمام التسعين تبقى على حالها لأن كل واحد إلى نكتة مستقلة، نكتة زيد غير نكتة ذاك الخارج بالدليل المخصص، فبعض في هاي المرحلة. فإذا صاحب الكفاية ما بعض غوترة وإنما بعض بهذا الاعتبار، باعتبار أن الالتزام بالتبعير في باب الاستعمال يعني شنو؟ يعني سقوط النكتة، والنكتة مشتركة بحسب الفرق يعني سقوط كل الظهورات التضمنية في باب الاستعمال، بينما في باب الإرادة النكات متفرقة ومتغايرة فسقوط نكتة في هذا الفرق لا تعني سقوط النكات الأخرى الموجودة في الأفراد الأخرى، ولذلك ضعفها. إذا حاصل هذا الكلام بعد تصحيح رأي صاحب الكفاية ودفع الإشكال عنه هو هذا، أن نقول أن العام يكون حجة في الباقي، يكون حجة في تمام الباقي، لكن هذا اللي نقوله نقوله بهذا البيان أن كل ظهور تضمني، كل الظهورات تضمني إذا كانت لها نكتة واحدة فهي تسقط بسقوط تلك النكتة، وأما إذا كانت لها نكات مستقلة فهي لا تسقط بسقوط ماذا؟ النكات الموجودة في الأفراد الأخرى. فحينما نجي إلى محل كلامنا أكرم كل عالم قال ثم أخرج عشرة، يقول بأنه في المقام ظهورات تضمنية في باب الاستعمال صحيح بنقطة واحدة. فإذا سلمنا بالإشكال وهو أن المتكلم لم يستعمل الله في معناه الحقيقي اللي هو النقطة بيها، معناه كل ملتزم بسقوط الظهورات التضمنية في باب الاستعمال، لكن هذا الإشكال ما مسلم، لأن المخصص المنفصل لا يتدخل في الاستعمال وإنما يتدخل في ماذا؟ في الإرادة فقط. فالنكتة محفوظة والظهورات التضمنية في باب الاستعمال تبقى على حالها، واضح؟ في باب الإرادة نقول بل إحنا ما نقدر نقول أن المتكلم يريد تمام المئة بعد ورود المخصص، نقدر نقول يريد تمام المئة قطعا ما نقدر نقول. فإذا كان المخصص يكشف فقط عن عدم إرادة العشرة الظهورات التضمنية في باب الإرادة لتمام التسعين تبقى على حالها، لأن نكاتها ما مربوطة بنكات الموجودة في العشرة. هذا تمام الكلام في هذا الباب، وهذا يثبت أن العام يكون حجة في الباقي.
السؤال اللي نقول كل واحد منهم نفكت أنه استخدم هذا اللفظ ومراجع معناه حقيقي ومراجع
مستعمل مراجدا. هيك نقول أن اللو في المرحلة الأولى أن اللو مستعمل في زاد ضمنان، مستعمل في زاد ضمنان. هاي نكتة شنو؟ نكتة الاستعمال الحقيقي، هاي صحيح. نجي إلى الإرادة، نقول أن اللو أن المتكلم يريد جدا هذا الفرد ضمنان، هاي مو نكتة الاستعمال الحقيقي.
لا،
قصدي
أن هذا يريد هذا الفرد ضمنان بالمراد الجدي، نفس هاي النكتة موجودة لعمر وخالد وتمام
يعني. لكن نكتة مستقلة، مو هذا الفرق، أنه نكتة مستقلة صحيح. أي بلي، يعني هو يريد هذا فنكتة لإرادة هذا الفرد، ويريد هذا كل منهم يريده بإرادة مستقلة. يعني إذا قال ما أريد زيد، هل يعني هذا أنه لا يريد عام؟
لا.
فإذا أكو نكات مستقلة، أكو الإرادات مئة للمولى، هذا العام من الحلال، هذا معنى أنه حين يقول أكرم تمام المئة، يعني أكو إرادات ضمنية متعلقة بماذا؟ بكل فرد فرد، يعني النكتة اللي نقولها ظهورات ضمنية في باب الإرادة. وهذا شو صارت إرادات مستقلة، فالنكات مستقلة. فإذا قال دول عشرة ما أريدهم، الإرادات الأخرى تبقى على حالها، بخلاف ذاك الاستعمال ما نقدر نقول أنه استعمل اللغ في هذا ضمنان إلا إذا أحرزنا الاستعمال الحقيقي. وإذا ذاك الاستعمال مجازي في التسعين ما نقول يريد هذا، ما نقدر نقول أنه استعمل اللغ في هذا، واضح؟ وردنا على هذه الملاحظة أن نفذلكة الجواب ونكتة نقل التبعير من مرحلة إلى مرحلة هي أن الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الأول مترابطة ولها نكتة واحدة، فإذا ثبت بطلان تلك النكتة كما يقول المستشكل لم يسلم شيء من تلك الظواهر، والنكتة هي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة داخل في مضاف الاستعمال وذاك داخل المضاف، واضح؟ فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا كما يقول المستشكل، وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المذكور فلا موجب بعد ذلك لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك ذاك الواقع استعمال نكتة مشتركة، سقطت كل ظهورات تضمنية في باب الاستعمال تسقط. هذا اللي يقوله المستشكل، وإذا صح الكلام قال لا النكتة بعده باقية، واضح؟ ما قال له أن هذا مو نكتة، قال النكتة باقية، لو مستعمل في معنى الحقيقي ظهورات تضمنية في باب الاستعمال محفوظة. وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الثاني، فإن نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي، فإن كل جزء من أجزاء من الكلام أي معنى المستعمل فيه ظاهر في ماذا؟ في المستقبل. فإذا علمنا ببطلان هذا بعض أجزاء الكلام كما يقول المخصص المنفصل، فلا يسوغ، فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأزال. نقول الكلام في الجدية لأن نكتتها كانت موجودة قبل المخصص، بعد المخصص وهكذا يثبت أن العام حجة. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصل. المخصص المتصل ما يجي به هذا الكلام، ليش؟ إشكال أساسا ما يجي به حتى نفضل إلى الجواب عنه، ليش؟ المخصص المتصل يقول أكرم العلماء إلا عشرة إلا زين
يحدد
هذا من البداية، نقول أن الاستحمال استحمال حقيقي. لا تفرقنا سابقا بين المخصص المتصل والمنفصل، أن المخصص المتصل يوجب شنو؟ يوجب من البداية هدم ظهور التصديق الأول، ويقول أن اللغ مستعمل مجازا في ماذا؟ في ما عدا المخصص. المخصص المنفصل ما يقول هيك، يقول اللغ مستعمل على حاله. فإذا اللفظ مستخدم مستعمل في غير المخصص، واضح؟ في غير المخصص. فإذا كان مستخدم في غير مستعمل في غير المخصص، ما له معنى يقول أنه يدور الأمر بين مجاز ومجاز، لماذا يقدم هذا المجاز على ذاك المجاز؟ غاية الأمر أنها استعمال استعمال حقيقي لو مجاز، من يجاوبني؟ يعني في حالة المخصص المتصل استعمال اللفظ في التسعين ما الحقيقي، ما هو مجازي بعد، مع المجاز ما عدنا حتى نقول أي فرق بين المجاز ومجاز. غاية الأمر أنه من باب تعدد الدال والمدلول بشكل ما قلنا، يعني أكرم كل عالم مستعمل في معناه من قبيل أعتق رقبة مؤمنة، رقبة مستعملة في معناها الحقيقي، ومؤمنة أيضا شنو مستعمل في معناها الحقيقي، النتيجة هو التقييد. هنا أكرم كل عالم إلا عشرة، كل عالم مستعمل في معناه، والعشرة مستعمل في معناه، النتيجة هي أن اللغة بمجموعة مستعمل في التسعين حقيقة. فإن ما عندنا مجاز حتى نقول أي فرق بين مجاز ومجاز، نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل كما في أكرم كل من في البيت إلا العشرة تكون الأداة مستعملة في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة كل، غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده، فلا تجوز لي وقال أي فرق بين مجاز ومجاز. يعني أكو فرق بين أن تقول أكرم كل عالم وبين أكرم كل عالم عادل، كل فرق أكو بالمفهوم، هذاك 100 ولا 50، لكن كل منهما حقيقة. ليش؟ لأن كل تدل على عموم ما يراد من المدخول، المراد من المدخول مرة يريد دائرة وسيعة ومرة يراد به دائرة ضيقة. وعلى أي حال بالنسبة للصيغة الأساسية للمسألة المطروحة وهي حجية الظهور التضمني، اتضح أن الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة كما في باب الاستعمال، وعلم ببطلان تلك النكتة بهذا الشرط، يعني من علم ببطلان تلك النكتة، لكن لو علم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجية كلها، وإذا كانت استقلالية في نكاتها لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض. بحث دقيق جدا حتى جاء مستوى واحد خارج هذا، كفاية هذا مو مستوى هذا
كفاية، بس عبارات ما بيهج مطالب عمي
يا
كفاية، بس عبارات
شوية عبارات
الدرس الثاني عندنا حيوط ضخم على العلم، فقلنا بيك يصير في مدرس جمعة
درس الثاني
يعني كان اقتصاد نادي ومتصل مع الحلقة من أول سنة
هسه.